قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
وكل واحد من هؤلاء علم من أعلام الملة، وكل رجل من هؤلاء الذين ذكرهم الإمام أبو داود بهذا السند، هذا يسمى سند فلان عن فلان عن فلان، وكل حديث ليس له سند لا يعبأ به. يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وجدنا السند رجعنا إلى علماء الحديث، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، نعود إليهم ماذا قال العلماء في هذا الحديث. انظر، هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، جملة من العلماء أخرجوه، حديث صحيح. لكن إذا لم يكن للحديث سند فاعلم أنه ليس بشيء ساقط لا يلتفت إليه ولا ينظر فيه، وإنما ينظر في الحديث إذا وجد الرجال، ننظر في هؤلاء الرجال حتى نستطيع أن نحكم ونقول بأن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حسن، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث معضل، وليس كل ما سمعت فيه قال رسول الله قد قاله رسول الله، قد كذب على رسول الله. وقد ذكرت لكم غير ما مر في هذا المجلس الحديث الذي يذكر في نصف رجب ويذكر في نصف شعبان ويذكر عن عبد الله بن السلطان، وترى المسلمين في أمصارهم وأقطارهم إذا كانت ليلة النصف من شعبان أو رجب هرعوا إلى المساجد وأخذوا هذا الدعاء، يقرؤون هذا الدعاء الذي يروى عن عبد الله بن السلطان. عبد الله بن السلطان هو هيان بن بيان. تعرفون من هيان بن بيان؟ الذي لا يعرف يقال له هيان بن بيان، لا يوجد في الصحابة من يسمى عبد الله بن السلطان، وأحاديث أصحاب النبي مدونة. الله قيد علماء، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، أبو داود الطيالسي، فلان فلان، ألفوا كتب في ذكر ما روي عن أبي بكر، ما روي عن عمر، ما روي عن عثمان، عن علي، عن جميع الصحابة، سواء كان حق أو باطل جمع. حتى إذا ما رأينا حديث كهذا رجعنا إلى هذه التي تسمى المسانيد. هل هذا الحديث من ضمن ما روى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو بكر وما إلى ذلك؟ كتب تسمى المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام الشافعي، مسند أبي داود الطيالسي وما إلى ذلك. أنت خذ اسم الصحابي وارجع إلى هذه الكتب تجد هذه الأحاديث مدونة مذكورة والحمد لله. فلما تتبع أهل العلم هذه الفرية، هذه الأكذوبة عن عبد الله بن السلطان، ما وجدوا صحابيا يسمى عبد الله بن السلطان. وحديث عبد الله بن السلطان حديث مظلم، رجل فاسق فاجر داعر، يشرب الخمر، لا يصلي ولا يتقي الله إلا إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فإذا كانت ليلة النصف من شعبان توضأ، اغتسل وتوضأ، وأتى إلى المسجد وصلى ودعا بهذا الدعاء: اللهم يا ذا المن، إلى آخره. هذا حديث عبد الله بن السلطان. مات عبد الله بن السلطان، جبريل ينزل من السماء لأجل عبد الله بن السلطان ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يذهب إلى دار عبد الله بن السلطان حتى يجهز النبي عبد الله بن السلطان الذي لا يصلي وتارك الصلاة كافر، الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. يقرع باب عبد الله بن السلطان، تخرج المرأة، من يقرع بيت من لا يصلي ولا يصوم ولا 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 ولا؟ فيقول النبي أنا رسول الله، أمرني الله أن أفعل كذا وكذا وكذا. فغسله النبي وكفنه وأتى به وصلى عليه، وكان النبي يمشي في جنازته، وروي النبي عليه الصلاة والسلام أثناء سيره أنه كان يمشي على رؤوس الأصابع، لأن الملائكة نزلوا من السماء يشيعون عبد الله بن السلطان. انظر إلى هذا الكلام الخبيث، لأن في هذا حث على الناس بترك طاعة الله، لا تصلي لا تصوم لا تقوم بطاعة الله إلا إذا كانت ليلة نصف رجب أو ليلة نصف شعبان، تعال إلى المسجد واقرأ هذا الدعاء تموت على حسن الخاتمة. دفن، رجع النبي إلى امرأة عبد الله بن السلطان يسألها ماذا كان يفعل عبد الله بن السلطان؟ قالت يا رسول الله كان عبد الله بن السلطان هيا لا يصلي ولا يصوم ولا. كل هذا بحمد الله واضح بين معلوم عند أهل الحديث الذين قيدهم الله تبارك وتعالى لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا انظر السند، حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله، أبو عبد الله سلمان الفارسي أبوه دهقان من دهاقين النصارى، وكان في بلاد فارس، وكان أبوه عظيم بيده النار وبيده قيادة النار التي تعبد، وشاء الله تعالى لهذا الابن أنه رأى النصارى يعبدون الله فدخل كنيسة من الكنائس ورضي بالعمل الذي يعمل، فلما علم أبوه ذلك حبسه وضربه وقيده، فانتقل من عند أبيه وهاجر إلى موضع وعمورية وموضع آخر وثالث، إلى أن أتي به إلى وادي القرى وبيع، اشتراه يهودي من يهود وادي القرى العلا، ثم بعد ذلك أتي به واشتراه يهودي من بني قريظة وأتى به إلى المدينة، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأسلم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واشتراه رسول الله واعتقه رسول الله، لأن النبي أمر أن يكاتب سيدة اليهودي على غرس نخل، فغرس النخل وتولى النبي الغرس صلوات الله وسلامه عليه وكاتبه، ومعنى المكاتبة أنت حر إذا أتيت بكذا ألف، عملت كذا، فمتى ما قام بالأمر أصبح حر، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم واحد. كاتب، حصل ما حصل من الخير، اعتق، أصبح مولى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلمان رضي الله تعالى عنه يقال له من أبوك؟ يقول أنا أبي الإسلام، أنا مالي أبي إلا الإسلام. اختلفوا في سن عمره، كم عمره؟ بالغ قوم فقالوا 300-400، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يتجاوز 140 عام أو 130 عام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلمان الفارسي قيل له، قال له بعض المشركين تهكما واستهزاء، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، والحق ما شهدت به الأعداء، الحق ما شهدت به الأعداء، الأعداء شهدوا بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء ولم يدع شيئا يقرب إلى الله إلا بينهم، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينهم، والله جل وعلا شهد له بذلك، وأنزل الله تعالى عليه يوم الحج الأكبر والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وشهد الله له بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه نفسه استشهد الذين شهدوا يوم عرفة ألا هل بلغت. وكان قد شهد هذه الخطبة العظيمة ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ما يزيد على 100,000 و14,000 صحابي. ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. بلغ. وتبعه أصحابه والمؤمنون به فأعزهم الله تعالى في الدنيا ويعزهم الله تعالى في الآخرة لأنهم آمنوا برسول الله واتبعوا النور الذي جاء به. وسبحان الله كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون وعلى رأسهم رسول الله لا يقرأ ولا يكتب ولكن أمية النبي عليه الصلاة والسلام إعجاز معجز. لا يقرأ لا يكتب ما دخل مدرسة لا جامعة ولا كلية وما سافر ما خرج من جزيرة العرب ما خرج من بلاد العرب إلا مرتين. المرة الأولى إلى بصرة قرب الأردن. المرة الثانية أيضا إلى 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 تلك الجهة ورجع. المرة الأولى عمره 12 عام والمرة الثانية عمره أقل من 25 عام. رجع صلى الله عليه وسلم ولما بلغ 40 من العمر اصطفاه الله وأنزل الله عليه هذه الرسالة فآمن به من آمن. ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام. فماذا كان بعد ذلك؟ كان الخير الثر وكان الفلاح والنجاح. واستطاع أولئك القوم الذين يلبسون الأزر والأردية وربما أن الإزار يكون من جلد شاة جلد شاة إزار له وله رداء وربما أنه لا يملك إزار ولا رداء ويمشي ويأتي إلى المسجد ليصلي فيقول النبي للنساء والنساء يصلين خلف الرجال ينهاهن النبي ألا يرفعن رؤوسهن يعني قبل الرجال حتى يستوي الرجال جلوسا خشية أن تظهر عورة البعض ويراها النساء. وأنت خبير بالقصة التي وقعت للرجل للمرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهبه نفسها فنظر النبي إليها وصوب فيها النظر وبعد ذلك سكت ولم يقل النبي شيء. وإذا برجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليه يقوم ويقول يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال النبي له التمس شيء هات صدق. ذهب الدار ورجع ما عندي شيء. اذهب والتمس ولو خاتما من حديد يعني مسمار خاتم من حديد مسمار ومسمارنا اليوم او اجمل واحسن من الخاتم من الحديد في ذلك الوقت. رجع ولم يجد خاتما من حديد. قال له النبي قال يا رسول الله والله ما اجد الا ازاري هذا الازار الشرشفة التحتية التي تستر العورة بمعنى أن العلو ليس فيه شيء. قال ماذا تصنع بإزارك؟ إن أخذت الإزار شقته لا يكفيها هي وأنت أيضا تكشف عورتك. لكن هل معك شيء من القرآن؟ جاء الفرج جاء الفرج انفتح الباب. قال نعم يا رسول الله أنا معي سورة كذا وكذا 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 لأن الهمة كانت لهذا الغرض ولأن الاهتمام كان بهذا الأمر. ما كان الاهتمام بأي غرض من أغراض الدنيا لن تجد أحدا من أصحاب النبي الذين وقر الإيمان في قلوبهم ولا ذلك الرعيل الأول، والله ما تجد أحدا منهم لا يحفظ شيئا من كتاب الله. ونحن اليوم نعيش في هذه التقنية ونعيش في هذا الخير وفي هذا الرخاء، ووالله يوجد فينا اليوم من لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب، والله الذي لا إله إلا هو لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب. الحمد لله، الحمد لله، وكلام ما تستطيع أن تقول. لما؟ لأن الغرض والهم ليس هذا القرآن وليس اتباع رسول الله، وإنما الهم اليوم الذي أصبح فلان بنى وأنا ما بنيت، فلان جاء إلى هذه البلاد فقير وحيد ليس عنده شيء وإذا به اليوم يملك الملايين وما إلى ذلك، فلان أصبح كذا وفلان أصبح كذا، وليس لنا هم في كتاب الله ولا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم قلت وأقول وأكرر ما أقول، وأنا يعني عام مطلع على ما أقول والحمد لله، هذه كلية القرآن الكريم موجودة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة باسم كلية القرآن الكريم. الطالب فيها يتقاضى 950 ريال، ويتقاضى بدل ملابس، ويتقاضى بدل نقل، إذا أراد السفر والعودة وما إلى ذلك كل شهر 950 ريال، يوم 21 أو 25 لا يأتي إلا وقد استلم النقود. كم في كلية القرآن الكريم وأنا مطلع قبل أن أتقاعد، والله لا يوجد من بلاد العرب مقدار أصابع اليدين، عشرة ما في. لما؟ الغرض، الغرض معروف، أريد أن أمن المستقبل، أريد أن يكون رجل، أريد أن يكون كذا، أريد أن يحصل مرتب. ونحن قد عرفنا والحمد لله هذا الكتاب من حفظه وقام به تقدم وصلى في موقف سيد الخلق، وإذا ما حضر المجالس والمشاهد في المقدمة، في المقدمة. لما؟ لأنه حامل لكتاب الله تبارك وتعالى، سواء كان من العربي أو كان من العجمي أو كان من الفرسي أو كان من أي موضع، الله جل وعلا نزل هذا الذكر ورفع الله جل وعلا شأن من عني بهذا الذكر، لا إله إلا هو. والمقصود من هذا الكلام أيها الإخوان أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أعزه الله تعالى بالإسلام رضي الله تعالى عنه أرضاه، فهذا الرجل قال له علمكم نبيكم، وقلت هذه شهادة شهد بها عدو الله، والواقع أن النبي علمنا كل شيء حتى علمنا ما يقول الرجل إذا أراد أن يأتي أهله، يعني أن يجامع امرأته، ماذا ينبغي له أن يفعل في تلك الحالة وفي ذلك الظرف وفي ذلك الوقت. علمنا صلى الله عليه وسلم أن المرء عندما يأتي أهله ليس بعير ولا دابة، وإنما هو مسلم يريد أن يكثر سواد أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولذا قبل أن يولد يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. هذا تعليم نبوي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلمنا عندما يأتي الرجل امرأته لا يكوننك العير، يعني يتجرد ويتعرى، والمرأة تتجرد وتتعرى، بل يكون عليه شرشة، عليه شيء، لأن الله تعالى حق أن يستحي منه، لا إله إلا هو. سلمان رضي الله تعالى عنه أخباره كثيرة وطويلة، جوابه أجل، يعني نعم الذي قلت حق. لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها بغائط أو بول عندما نقضي الحاجة. وكما قلت اللفظ عام، سواء في الصحراء أو في البيوت يحتمل، وأن لا نستنجي باليمين، إذا ما قضينا حاجتنا لا نغسل النجو، لا نزيل البول، لا نزيل الغائط بأيدينا اليمنى، لأن اليمنى مكرمة وهي للمكارم، تصافح بها تكظم بها فمك، تكظم بها فمك، تعطي بها، تأخذ بها، تأكل بها، تشرب بها. والشمال اليسار هي التي تكون لهذه القاذورات. وألا نستنجي باليمين، وألا نستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. هذه آداب أدبنا بها رسول الله. من أراد منا أن يزيل البول أو الغائط جاز له أن يزيل البول والغائط بالحجار أو ما قام مقام الحجارة. ولنا في إزالة النجو 3 سنن. السنة الأولى أن يزيله بالماء، الثانية بالحجارة، يمسح الموضع ويلقي الحجر، يأتي بالثاني ينظر يلقي الحجر، الثالث 3 أحجار سنة. ولو زال النجو بحجر كفى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. والأفضل أن يكون بثلاثة، 3 ما كفت يأتي بالرابع والخامس، 5 ما كفت يأتي بالسادس والسابع. من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. هذه هي السنة الثانية. السنة الثالثة أن يجمع بين الماء والحجارة كما كان يفعل أهل قباء. وأنزل الله تعالى في شأن أهل قباء ما نقرأه في كتاب الله العزيز: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت الآية والحديث فيه مقال. فأتى النبي إليهم يقول، قال لهم النبي: يا أهل قباء، إن الله يثني عليكم. يعني إيش كنتم تفعلون؟ قالوا: يا رسول الله، إنا نتبع الحجارة الماء، نحن نجمع بين الحجارة والماء. فمن استجمر كفى، من غسل بالماء كفى، من أراد أن يجمع بين الحجارة والماء أولى وأفضل وأحسن إن شاء الله تبارك وتعالى. فسلمان يقول: وألا نستنجي باليمين، وألا نستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع رجيع الدابة، والعظم عظم ما نأكل. نهينا أن نستنجي، يعني نزيل النجو البول أو الغائط بالرجيع، بروث الدواب. لما؟ لأن الله يعيد هذا الروث ويجعله طعاما لدواب الجن. أما عظم ما نأكل فإن الله تبارك وتعالى أيضا يعيده لحما على أوفر ما يكون، ويكون طعاما للجن. فلذا نهينا أن نعمل هذا العمل، أن نستنجي برجيع أو عظم. كذلك لا يستنجى بمحدد، يأخذ له حديد ويستجمر به أو يستنجي به حتى يتضرر، أو بقزاز، أو بطعام مشرف، أو بأوراق مكتوب عليها ذكر الله تبارك وتعالى. فإن بعض من لا خلاق له يأخذون الصحف التي فيها ذكر الله تبارك وتعالى ويدخلون بها الخلاء ويزيلون النجو بما فيه ذكر الله تعالى، أو يأخذ ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى ويلف به نعلة. وترى بعض الناس بيده كلام الله ثم يأخذ نعلة ويضع على كلام الله. والله لو كان كتاب أقول لك من مين، والله لو كان من نجيب ولا من صاحب شريطين ما أستطيع أن أضع كتابه رسالته مع نعلي، لأني أعرف أنه سيحصل لي ما يحصل إذا رآني. ولكن كلام الله تبارك وتعالى يأخذ كلام الله ويضع عليه، يضعه على النعل مع النعل، أو يأخذ القرآن ويأتي إلى المسجد ليصلي وإذا به يلقي كلام الله من فوق، كأنه شيء بسيط ليس بشيء، أو أنه يضعه مع النعل. النبي ما كان يدخل الخلاء أيها الإخوان بخاتم من فضة مكتوب عليه محمد رسول الله يجل ذكر الله، فإذا أراد أن يدخل الخلاء أخذ هذا الخاتم ووضعه ودخل بيت الخلاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.